بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
بقي له ركعة مسبوق هو بركعة أصلا وهذا بيحصل لنا كل واحد منا مسبوقا والإمام يسلم، فما ينتبه هذا المسبوق يسلم مع الإمام. طب بقيت له ركعة وركعتان، فماذا يفعل؟ يقول أن المأموم فاته ركعة، ولما سلم الإمام سلم ناسيا. من اللي سلم ناسيا؟ المأموم. وهذا يقع كثيرا، فإذا ذكر فعليه أن يقوم ويأتي بالركعة ثم يسجد بعد السلام. ليه؟ لأنه زاد فيه، وإن كان الأصل أنه أنقص ناسيا، لكنه زاد في الهيئات والحركات. عرفنا يا إخوان؟ على هذا كم يكون في الصلاة من تسليم كل شيء؟ 3 تسليم. ليه؟ سلم على الإمام نفسه هذا واحد، ويسلم لما يكمل صلاة الثاني، ويسجد يسر ثم يسلم عن يمينه وعن يسره. عرفنا يا اخوان؟ اذا كم مسألة الان سبقت؟ اول شيء المسألة التي استجدت معنا الليلة، رجل سلم قبل تمام الصلاة وذكر او ذكر بعض الناس ذكر في وقت قريب او بعيد يتم الصلاة ويسجد سجود السهو، هذا ما دام محافظا على الطهارة. طيب إذا كان الصلاة نافلة، إذا أتمها يسجد سجود السهو ولا يجب عليه الإتمام، إنما إذا أتم أتى بالسجود. مثلا الذي تليها مأموم سلم قبل أن تتم صلاته، سلم ناسيا مع الإمام، هيعمل كم سلام؟ هيسلم كم مرة؟ 3 مرات. إذا سلم مع الإمام ناسيا، وسلم بعد إتمام الصلاة، وسلم بعد السجود السهو. المثل الذي بعدها عن عمران بن قصي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم فسجد، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. الحديث هذا ذكرته من باب التأمين. احنا سبق معنا انه لا تشهد لسجود السهو، وهذا الحديث مخالف وهو ضعيف شاذ كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. حديث شاذ هو الوحيد الذي جاء فيه وصف التشهد لسجود السهو، وبقية الأحاديث ليس فيها ذكر التشهد لسجود السهو. ما فيه إلا حديث عمران هذا الذي رواه أبو داود والترمذي والحاكم من سبور بن مسلم، وبعض الشيخ الألباني حكم عليه الشذوذ في إرواء الغليل برقم 3400. عرفنا؟ لأن هذا حديث لا يحصل عليه، حديث ضعيف، اللي هو إثبات تشهد بسجود السهو. إنما سجود السهو إذا كان بعد السلام فليس فيه تشهد، إنما يسلم عن يمينه وعن يساره. عرفنا؟ أما حديث عمران هذا قد تفرد هذا الحديث في ذكر ماذا؟ التشهد بالسجود وهو ضعيف بل هو شاذ. عرفنا يا اخوان؟ طيب، ولذلك الشيخ علق الشيخ ابن عثيمين يقول يسأل من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم تشهد بعد سجدتي السهو، وقد أخذ بذلك بعض أهل العلم السلام على أنه إذا كان سجود السهو بعد السلام فإنه يتشهد بعد السجدتين ويسلم، ولكن يقول القول الصحيح الراجح أنه لا تشهد في سجود السهو، لأن التشهد لما يكون في آخر الصلاة، وسجود السهو تكميل، شوف تعليل الشيخ، تكميل للصلاة، فلا تحتاج إلى التشهد، وأنت قد أتيت بالتشهد أصلا، إنما سجود السهو هذا تكميل لنقص في الصلاة، هذا واحد، جبر النقص، وترغيب الشيطان، معناه وشبع إذا كنت صليت وترا يشفع صلاتك. قال وسجود السهو تكميل للصلاة، وليس مستقلا، يعني انه ليس صلاه مستقله. لان عرفنا حديث عمران بن حصين الذي رواه ابو داود تكون حسنا. تلعب كان احسن؟ طيب. والترمذي هذا رواه والحاكم لكنه حديث شاذ. ومن ناحيه النظر والتعليم ان التشهد الصلاه قد فيها تشهد في الاخير، يعني فيها تشهد فلماذا يكتب التشهد الثاني في الاخير؟ معناه فاذا سجد سجود سهو بعد التسليمتين فليس لهذا السجود تشهد، انما يسلم كما سلم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما. ولم يرد في الصحيحين او احدهما ذكر التشهد بعد ان سجد النبي عليه الصلاه والسلام بعد التسليمتين، ليس فيه تشهد. ولذا قلنا ليس لسجود السهو تشهد. المساله التي تليها يجب على المأمومين ان ينبهوا الامام اذا اخطا بقول صلى الله عليه وسلم فاذا نسيت فذكروني. هذه المساله والاصل من امر الوجوب، والمأموم صلاته مرتبطه بامامه، فإذا لم يذكر صار الخلل في صلاة الإمام، أو لم يذكر صار الخلل في صلاة الإمام وفي صلاة أيضا. وهذا إذا كان الخطأ مفسدا للصلاة، يعني متى تذكر الإمام؟ تذكره إذا كان النسيان والخلل في الصلاة يفسد الصلاة، كأن يسجد ثلاث سجدات، كأن ينقص سجده، كأن يزيد ركعة ركوعة، كأن يزيد ركعة، كأن ينقص ركعة، وهكذا. إذا يذكره وأيضا يذكره بما هو ترك فيه واجبا، إذا ترك واجبا يذكره، كأن يترك التشهد الأصلي يذكره. معنا قال عن عمر رضي الله عنه في المسألة التالية قال ليس على من خلف الامام سهو، هذا مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام. لكن انا ذكرت ايضا من اجل بيان حكمه، قال ليس على من خلف الامام سهو، فان سهى الامام فعليه على من خلفه. رواه الترمذي وغيره بسند ضعيف. قال والحافظ بن حجر الان اذا سهى المأموم خلف الإمام هيعمل ايه؟ المأموم سهل مسألة لا تفصيل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث قال المؤلف عنه سند ضعيف، لكن إذا رجعنا إلى الأصول وجدنا أن أصول الشريعة تشهد له. مش في كل حال، في مسائل كثيرة. فالمأموم إذا سهى ولم يجب عليه إلا سجود السهو فإن الإمام يتحمل عنه شرطين. مثاله إيه؟ مثاله مثلا المأموم سهى فلم يسبح في السجود ولا في الركوع. المأموم سهى فلم يقرأ سورة بعد الفاتحة. الشيء كبير. المأموم سهى فلم يرفع يديه في التكبير للركوع او الاعتدال من الركوع. يسجد. هيعمل ايه؟ طب المأموم سهى فلم يقرأ الفاتحة. فيها تفصيل. يقول اذا رجعنا الى الرسول وجدنا ان الرسول السريعة تشهد له. يعني فيه كثير من صور. فالمأموم اذا سهى ولم يجب عليه الا سجود السهو فان الامام يتحمل عنه شرطين. شوف. ألا يفوته شيء من الصلاة. المأموم ما يكونش مسبوق، إنما يكون بدري مع الإمام في تكملة الإحرام. أدرك مع الإمام الركعة الأولى. الشرط الأول ألا يفوته شيء من الصلاة، وألا يوجب سهوه سوى السجود. كان يكون سهى عن تسبيح في الركوع أو تسبيح في السجود أو قراءة سورة بعد الفاتحة أو التكبير هي رفع اليدين للتكبير وما إلى ذلك. هذا لا يوجب عليه أو لا يسد ولا يشرع بحق إلا السجود السهو. طب افرض أنه نسي قراءة الفاتحة، على قول من يقول قراءة الفاتحة ركن، يجب عليه أن يأتي بهذا الركعة ويسجد سجود السهو. أردنا يا إخوان؟ طيب، إذا لم يسلم مع الإمام، إنما سيقوم ليأتي بالناقص ومعه سجود السهو. أردنا؟ إذا في أشياء توجد فقط ويصح فيها فقط سجود السهو، وفي أشياء وصور يأتي الإنسان بالشيء الذي نسيه وساء عنه معنا ومعه سجود السهو. يقول ألا يقول له شيء من الصلاة وألا يوجد سهو سوى السجود، لأنه لو سجد معناه أنه خرج عن متابعة الإمام. أما إذا كان سهو المأموم يوجد أكثر من سجود السهو، كما لو سهل المأموم عن قراءة الفاتحة على القول بأنه ركن بحق المأمومين وهو الصحيح، فإنه في هذا الحال لا يتحمل عنه الإمام سجود السهو، لأنه لا بد أن يقضي هذه الركعة التي فاتت، وحينئذ يكون سجوده سجود وحده لأنه انفصل عن إيه؟ عن الإمام، ليس مع الإمام. كذلك إذا كان المأموم قد فاته شيء من الصلاة وسهل سواء مع الإمام أو بعد من خرج، فإنه يجب عليه سجود السهو. ربنا يفهم. إذا الآن إذا ابتدأ مع الإمام وأتى بشيء لا يوجب عليه إلا سجود السهو فيحتمله الإمام معنا؟ لأنه سيسلم مع الإمام، لكن سهى عن شيء يجب أن يقطع معنا؟ فيقوم يأتيه ويسلم على الإمام ويسجد سجود السهو. المسألة التي تليها، إذا اجتمع سببان أحدهما سببان للسهو، أحدهما يقتضي أن يكون السجود قبل السلام وأحدهما يقتضي السجود بعد السلام، هنعمل إيه؟ ماذا بيحصل؟ قال والثاني يقتضي أن يكون السجود بعد السلام. الجواب ينظر ما هو أكثر منه. لو سلم قبل تمام صلاته وركع في إحدى الركعات ركوعين، طيب الآن سلم قبل تمام الصلاة، دي نقصان ولا زيادة؟ نقصان. طب زاد ركوعا زيادة وترك التشهد الأول كمان، إذا النقصان أغلب ولا الزيادة أغلب؟ إذا هيغلب جانب النقصان فسيسجد قبل تسليمته. عرفنا؟ لأنه اجتمع سببان للسهو، واحد قبل السلام واحد بعد السلام، لكن وجدنا أن فعل النقصان أكثر فيكون السجود قبل السلام قبل تسليمته. طيب مثال آخر، يقول الشيخ رجل ركع في ركعة ركوعين وطلب قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، إيش رأيكم؟ زاد أو نقص؟ طرف أنقص ولا لا؟ أنقص. فهنا اجتمع سببان للسجود قبل السلام وبعد السلام، فالحنابلة يقولون يغلب ما قبل السلام، المسألة فيها مدان، يغلب ما قبل السلام مطلقا. ليه؟ هو زاد ركوعا وترك تسبيحا في الركوع وتسبيحا ايه؟ في السجود، فيغلب ما قبل السلام مطلقا، لأن ما قبل السلام جابره واجب ومحله قبل أن يسلم، فكانت المبادرة بجبر الصلاة قبل إتمامها أولى من التأخير للجابر. إذن الأحسن ينظر منظر، يعني ينظر باعتبار ما ما هو الأفضل؟ الزيادة أكثر ولا النقصان أكثر؟ فرغم أن الزيادة زي النقصان تساوى، يقدم جانب الجبر ويكون قبل التسليم. عرفنا المسألة التي تميل يشرع سجود السهو إما وجوبا أو استحبابا في صلاة الفرض وفي صلاة النفل، لكن بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود احترازا من صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو. معنا؟ فإن قال قائل هل تجيبون سجود السهو في صلاة النافلة وهي أصلا غير واجبة؟ نقول طيب صلاة النافلة يشترط لها الطهارة ولا لا؟ واستقبال القبلة ولا لا؟ ويجب فيها أشياء ولا لا؟ كذلك سجود السهو كذلك يشرع في صلاة النافلة. مسألة، لو زاد الإنسان بصلاة فعلا ليس من جنس الصلاة كرفع اليدين مثلا، رفع اليدين في غير مواضع الرفع، يعني في غير مواضع الرفع المؤكدة، احنا معنى كم مواضع الرفع؟ واحد عند تكبيرة الأحرام، صح؟ واحد عند النزول للركوع، واحد من الاعتدال للركوع، واحد ما تكون من مدى لمدى؟ ها؟ أحسن إلى الثالث. معنى أخوان هذه مؤكدة. طيب ما زاد على هذا غير مؤكد لكن يجوز فعله ولو عمدا، بس هذا يكون شيء كرفع اليدين مثلا في غير مواضع الرفع فإنه لا تبطل الصلاة بعمد ولا يجب السجود، يعني السجود سهولة. ليه؟ وصح ليس من جنس الصلاة لكن هو مشروع. معنى؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في كل خفض وراء ويكبر في كل خفض وراء كما في بعض الحديث، ولو ركع مرتين عمدا في غير صلاة الكسوف بطل الصلاة. طب عندنا في حاجة رفع اليدين عمدا ولا لا؟ وصح ليس من جنس الصلاة لكنه مشروع، في منها مؤكد وما زاد عن غير مؤكد فهو جائز. وما الذي عليها؟ رفع اليدين بين السجدتين، رفع اليدين وانت نازل السجود ومن الاعتدال من السجد. معنى يا اخوان؟ طيب وشيخ الألباني يصحح هذه الأحاديث ويقول أحيانا وأحيانا أحيانا وماذا؟ وحين كما في صفة الصلاة قال ولو ركع مرتين، طب الركوع مرتين ده من جنس الصلاة ولا لا؟ لكن زاده متعمدا فتبطل الصلاة، بطل الصلاة. ولو سجد ثلاث مرات بطل الصلاة، لكن الصلاة بطلة ولا يجبرها سجود السهو. ولو فعل في محل القيام عمدا بطل الصلاة، عمدا غير عجز ولا مرض وغير عذر. ولو قام في محل القعود عمدا بطلت صلاته اجماعا والله اعلم. مثلا التاليه، اذا قام الى ثالثه في الفجر ماذا يصنع؟ الجواب يرجع ولو بعد القراءه ما كملش، وكذلك بعد الركوع يرجع ويتشهد يخرج من الصلاة ويسلم ثم يسجد السهو ويسلم. عرفنا؟ فهذا فيما يتعلق بالفجر، فيما يتعلق بين مسألة، إذا قام إلى ثالثة في صلاة مقصورة هو مسافر وسيقصر الصلاة هيعمل ايه لو قام للثالثة؟ رجل المسافر قام الى ثالثة والثالثة في حق المسافر زيادة، فهل يلزم الرجوع في هذه الحالة او لا؟ نكمل الجواب هذا ينبني على قول إيه القاصر، هل هو واجب ها أو مستحب رخصة؟ يقول هذا ينبني على قول القاصر، إن قلنا إن القاصر واجب هذا هو الراجح. أول ما قرأ الصلاة قلنا عيشة ركعتين ركعتين ركعتين، فزيدت الحضر وبقيت الصلاة. كما في الصحيح أول ما قرأ الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وبقيت الصلاة. قال إن قلنا إن القصر واجب لازمه الركوع الرجوع، وهذا مذهب أبي حنيفة. إن القصر واجب لازمه الرجوع، هذا مذهب أبي حنيفة. وهذا الظاهر، يرون أن القصر المسابق للصلاة واجب. والجماهير يقولون قصر رخصة أو سنة لازمة، وأن من أتم بموضع القصر فهو كمن صلى الظهر ثمانية. عرفنا الخلاف في المسألة دي ينفع هنا، نحتاج هنا. الآن رجل في الحضر صلى الظهر ثمانية عمدا صلاة الظهر، طيب رجل في السفر صلى المقصورة ثلاثة أو أربعة، معنى يكون متعمدا صلى أربعة، على الضرر ما نقول القصر واجب وهو فرض الصلاة الظهر، سنحتاج هذا الخلاف كله. وعلى قول الجماهير صلاته غير باطلة، وجاءت لو زاد على ركعتين فصلى أربع ركعات وهو مسافر، ولا يلزمه هنا سجود سهو. قال وأن من أتم في موضع القصر كمن صلى الظهر ثمانية لأنه زاد نصف الصلاة. وعلى قول هذا القصر ليس واجب، نقول إنه مخير بين الإيمان وبين الرجوع. عرفنا؟ إما يرجع ها؟ وإن رجع سيسقط سجود إيه؟ السهو. وإن أتم ليس عليه، لأنك إن أتممت لم تبطل صلاتك، وإن رجعت لم تبطل لأنك رجعت خوفا إلى الزيادة. قال والصحيح أنه يرجع، لأن هذا الرجل دخل على أنه يريد أن يصلي ركعتين، فليصلي ركعتين ولا يزيد في هذه الحالة يسجد للسهو بعد السلام. والراجح أن القصر واجب والله أعلم. انتهينا من هذه المسألة. مسألة شبيهة بها، رجل يصلي ليلا وصلاة الليل مثنى مثنى، كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري، جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليركع ركعة توتر له ما قد صلى. الجواب يرجع، فإن لم يرجع بطلت صلاة. شوفوا كيف، شوفوا كيف صلاة الليل يصلي رجع ها؟ احنا قلنا رجل يصلي مثنى مثنى بعد ما خلص ركعتين قبل الثالثة سهو، هيعمل ايه؟ واضح لك؟ قال الجواب يرجع، فإن لم يرجع بطلت صلاة لأنه تعمد الزيادة. ولهذا نص الإمام أحمد على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة كرجل قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. تمام، هذا مثال. أي إن لم يرجع بطلت صلاة، لكن يستثنى من هذا الوتر، فإن الوتر يجوز أن يزيد الإنسان فيه على ركعة، فلو أوتر بثلاثة جاز. وعلى هذا فإذا دخل الإنسان بالوتر بنية أنه صلى ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة لكنه مشى فقام إلى الثالثة دون سلام، فنقول له أتم الثالثة، لأن الوتر يجوز فيه زيادة على ركعة. إذا نحن جعلنا صلاة الليل هي مثنى مثنى كصلاة الفجر في باب الزيادة زيادة الليل، أما الوتر فلا يأخذ نفس الوتر. تفضل يا شيخ.
كنت راجع كويس واحد وعليه السلام وقلت انت راجع تاني
ممكن اكتب مثالين
ممكن اجيب الثانيه والثالثه
اه تاتي مثالين عشان الود عشان الود معانا؟
صلاه التراويح او الامام لسه والامام يجيب الدرس قبل صلاه التراويح مثلا كان الامام يشهد مثلا جزء كل الدرس
تقعدون وتسبحون له ويا المساله التي تلي اذا نبه الامام بغير التسبيح وحتى نحن احسن معنا او اي اشاره فهم منها التنبيه اذا نبه الامام بغير التسبيح هل يعطى ذلك حكم التسبيح الجواب نعم اذا نبهناه او نبهه الثقتان العدلان بغير التسبيح فهو معطوف كان يتنحنح رجلا لان احنا ايضا بنشترط في امر التنبيه رجلين لان ممكن واحد ها ينبه الامام ويكون خطا ازاي واحد تكلم والبقية سكت فنحتاج لمن يقوم حال هذا المنبه على وهم فاختلط عليه امر فتضطر صلاه الامام والمامومين قال اذا نبه الامام غير التسبيح فهل يعطى ذلك حكم التسبيح الجواب نعم اذا نبهاه اي خطتان عدلان بغير التسبيح فهو معتبر كما اذا نبهه بالتسبيح بدل من التسبيح ان نحنح ونحوها المسألة الثانية هل يشترط في من ينبه الإمام أكثر من واحد؟ اسأل نعم
يعني بالأمس صلاة المغرب الإمام أرجع عليه كان فأحد اللي كانوا يعني كانوا في البسملة يجوز؟
في البسملة؟
اه
وكان أخطأ في الصورة يعني؟
كان سهل يعني لسه الآية الثانية
اه السورة بعد الفاتحة
أنا رضيت خطأ
هو كان أحسن الجميع يسكت وبعد الصلاة تكلمه بعد الصلاة تكلمه وتنبهه كان المفروض إن الجميع لأن هذه لا تفسد الناس صلاة ساعة ما يحضرك آية بعد الفاتحة لا تفسد الصلاة لا تفسد وظهر
كان أغلق عليه كان أغلق عليه
ما في مشكلة الناس يسكتون فيها
وهو
من فتح عليه يعني يفتح عليه بالآية الصحيحة مش كل واحد يستهد إنما يفتح على الإمام من هو مطلق بالقرآن والسورة مدري انت؟
طب انت يا فارق يعني ازاي هتفتح ان ربك لنا
يعني عادي ما انت بتسمع يسبح من هنا ويسبح من هنا تختلف الاصوات تعرف انت صوتك هنا وصوتك هنا واحد سمعت من واحد من هنا واحد من واحد من خلف سبحان الله ثاني سبحان الله يعني انما واحد سبح والبقيه ساكتين يمكن حط مع الامام شمامة يقول هل يشترط في من ينبه الامام اكثر من واحد الجواب اشترط الفقهاء في القطعين عدلين في تنبيه الامام والله يا اخوان ان ممكن الثقه يرد عليه الوهم قد يخطئ الثقه قد يهم الثقه فلا بد من تقويض حال الثقه ولذا النبي عليه الصلاه والسلام هم دليلهم حديث دنيا دليل قصه دنيا دليل قاموا قال يا رسول الله اقصرت صلاه ام نسيت فقال ما قصرت ولا نسيت اعتمد كلام دنيا دليل بعد موافقه الصحابه له وكان في القوم ابو بكر عمر وقال الحق ما قال يا رسول الله وقام النبي عليه الصلاه والسلام استقبل القبله وصلى عرفنا يا فاطمه ما ابتدى النبي عليه الصلاه والسلام باخبار ذي اليدين ولذلك الفقهاء اخذوا من هذا امرا اشتراط ثقتين عدلين في تنبيه الامام المساله التي تليها اذا سبح ثقتان عدلان تنبيها لسهو الامام فجذب بصواب نفسه هيعمل ايه؟ هذه المشكله بتحصل. معنى؟ الجواب إذا جزم بصواب نفسه فلا يلزم بتسبيح الهذين. عرفنا؟ يعني الإمام جازم فعلا هو الحق من رضاه الصلاة تسليمة الصلاة، الصلاة دي محفوظة، فلا يلزم بتسبيح هذين، وإن لم يجزم بصواب نفسه كان مترددا شاكا يجب أن يرجع، فإن لم يرجع فصلاته باطلة. إذن هل المسألة ما فرضها؟ إذا نبهه العلامة فقتان وجزم هو بصواب نفسه ينظر تردد يجب يرجع ليه؟ لقول الفقه. ما رجعش صلاة عليكم إن مبنية على الشك والتردد ليست على الجزم. نعم
فقط
صلاة
هو
ورسول الله صلاة أما هم ينظر هل هم تابعوه؟ ما تابعوه؟ معنى ممكن ينمون الانتصار وكلنا نصلي وحده أو يتقدم واحد يصلي وحده أو الأولى أن ينمون الانتصار ويصلون وحده. ماذا؟ انت تصلي مع ناس تعرف المعتاد ده المعتاد هذا، ولكن ظاهر الصلاة كافية في تعديل الشخص، لأن ممكن واحد يكون فاسد يكون فاسد في زنديق عايز يستعمل الصلاة يسبح على الإمام يلخبطهم يلخبط الإمام ويلخبط المأمومين. معنى ايه؟ الصلاة العدالة والأمان. ممكن واحد شيطان جاي يتلاعب بالصلاة، واضح؟ قال المسألة التالية: لو سبح قطة واحد لا يلزم الإمام بالرجوع. عرفنا؟ ليه؟ ما دام الإمام إيه؟ جازم برأيه وجازم بالصواب لا يلزم، لكن ممكن الثقة له يكون أنت مثلا بيصلي وراك أئمة مبطلون ومأوين أخيرا، ممكن الثقة لإتقانه تقدم إتقانه وذهنه وعقله على عقلك، لكن هذا إذا مال إذا كان الرجل مترددا إمام متردد لم يكن جازما، أما إذا كان جازما فلا ينتمي لرأي المنبه هذا. المسألة التالية: لو سبح رجل بما يدل على أن الإمام زاد وسبح رجل آخر بما يدل على أن الإمام لم يزد، اختلف ولا لا؟ تعارض؟ هنعمل إيه؟ الجواب: يتساقطان. ليه؟ يسقط الاسم، ولا نأخذ القول به ولا القول به. عرفتم؟ واحد سبح على أن الإمام زاد، واحد ثاني سبح على الإمام نقص، إذا يتساقط ولا نعتبرهما. قال: لو سبح رجل بما يدل على أن الإمام زاد وسبح رجل آخر بما يدل على أنه لم يزد، الجواب يتساقطان. فلو قال له أحدهما لما قام سبحان الله وبيحسن، فلما تهيأ للجلوس فقال الثاني سبحان الله، إذا تعارض هذا عنده قولان فيتساقطان، كل قول يسقط الآخر ويرجع إلى ما عنده ويبني عليه. خلاص؟ ده فقه أحكام السوي كثيرة جدا ما بتنتهيش، وكل يوم وأنت بتصلي مع الناس بترد عليك أحوال وصور جديدة. معنى يا أخوان؟ طيب، المسألة التي تليها إذا نعم. الإمام هيسبح له.
ليه؟
ما يسبح
عليه.
ده هو أصلا هو الله يسلمك ينبه لا ينبه. المأموم ينبه. الإمام لا ينبه، إنما هو ينبه.
يسبح عليه في المسجد.
فليس بقى مسافة لماذا؟ كذكر يعني ولا تنبيه؟
يوقف الصوت.
يوقف الصوت؟ الأولى أن يسكت وهو يحتمل يسكتهم بسكوت أو يشير إليه لا بأس إن شاء الله مش لازم يستقبله يشير إليه هو مستقبل كده يشير يسكت لا بأس. المسألة التالية إذا سهل إمامه فهل يجب على المأموم السجود السهو؟ نقول نعم يجب عليك أن تسجد معه حتى لو سهيت حتى لو ما سهيت أنت ما سهيت لكن سهل الإمام. فلو قلت على الإمام نسيا أن يقول سبحان ربي العظيم وفي الركوع أو في الركوع نسيا ذكر واجب فيجب عليه سجود السهو. أنت أيها المأموم لم تنسى شيء، أنت مش عرفك أن الإمام نسى سهى ذاتك، أنت تتابع الإمام. هو الآن الإمام هيسجد تتابعه، سجد قبل التسليم تتابعه، سجد بعد التسليم تتابعه إذا لم تكن مسؤول. عرفنا يا أخوة؟ تفضل. الله أعلم. طيب هل هو نسى شيء انت مش مطلع عليه؟ نسى شيء من الاذكار والاقوال انت مش مطلع عليه؟ صلاه سريه، ركعات سريه، جميل. لم يترك هيئه ظاهره لك، انما ترك شيئا خفيا مسرورا به، فماذا تفعل؟ ماذا تفعل انت؟ ما موقفك؟ انت طبعا بتقول هو ليس زيك، بتقول ايه؟ اسال نفسك، انت عليك المتابعة. مسموعة ولا مسرور بها؟
مسرور بها في السنة.
ينظر هل الفاتحة عند الإمام دي ركن ولا مش ركن؟ ما مختلف فيها. ده في بعض المذاهب قالوا الفاتحة مستحبة. هم مدى الضرر مدى الضرر أوسط أقوال لا واجب الركنية حديثة لا تنطهي وفي تصريح منهم من أوجبها في بعض الصلاة منهم من أوجبها بارك الله فيك على المأموم على المنفرد والإمام معناه المأموم تصحح التفاصيل كثيرة. المهم مبني على إيه؟ على التفصيل هذا والخلاف. طيب إذا سأل الإمام فهل يجب على المأموم سجود السهو؟ نقول نعم يجب عليك أن تسجد مع إمام، لكن بشرط إيه؟ بشرطين يكون إيه؟ السجود هذا قبل التسليمتين معنا، وألا تكون مسبوقا. إذا كان بعد التسليمتين وأنت مسبوق لا تتابع، إنما تنشغل بإتمام الصلاة. قال كان يكون ترك سبحان ربي العظيم وسبحان ربي العظيم أو ذكر أو قول واجب، وأنت ما اطلعتش عليه. أنت أيها المأموم لم تنس شيء، لكن إمامك نسي واجبا من واجبات الصلاة، يجب عليه بذلك السجود السهو. فإذا سجد الإمام يجب عليك أن تتابعه. نعم، لأن متابعة الإمام واجبة حتى وإن كنت في محل لا يجب عليك السجود فيه. أنت الآن لم تنس شيئا، إنما نسيان الإمام استهوى من الإمام، فيجب أن تتابع بالشروط سبب، يجب أن تتابعه بدليل أن الإنسان إذا قد فاته ركعة من الظهر بأن يكون مثلا دخل مع الإمام في الركعة الثانية وجلس الإمام للتشهد الأول، يجب عليه المأموم يعني أن يجلس معه ولا بيتركه هو يجلس. وهل هو محل جلوس لك؟ مش محل جلوس المأموم، لو محل جلوس لمن؟ للإمام. لو محل القيام لك أنت تبعته ولا ما تبعته؟ تبعته لا ولكن من أجل متابعة الإمام كما أنه إذا قامت الرابعة فهي في حق التثابت وهو لا يجلس هو لا يجلس وأنت كان في حقك أنك تجلس قمت معه وتابعته ولا لا؟ نعم لكن تجلس أنت للتشهد الأول أو تتابع تتابع الإمام فمتابعة الإمام أمر مهم وواجب على هذا فإذا سهى الإمام وجب على المأموم أن يسجد وإن لم يسهى المأموم نظرنا إليه يعني لك النظائر لا أنت تتابعه في القيام حقك من الجلوس والعكس وهو يقوم أو بالعكس إما هو يقوم وأنت بحقك الجلوس وإما أنت تقوم وهو بحق الجلوس هذا بيحصل تفضل شيخ بعض المسلمين بعض المسلمين بعض ذلك عن جهل صلاة صحيح فعل ذلك عن علم عن تأويل صلاة صحيح فعل ذلك عن عمد معرفة وفقه فصلاة صحيح لأنه فقدت المتابعة خلاص قال مسألة إذا سهى عن سجود السهو حصل فصل أو نقض أو نقض للوضوء هل يبني على صلاته ويسجد للسهو أم يستأنف الصلاة من جديد أما إذا وقع فصل طويل ما لم ينقض الوضوء فللعلماء فيه قول الأول يستأنف الصلاة من جديد لأن القول الأول الآن احنا نتكلم في حالة ايه؟ في حالة وضوءه محفوظ غار محفوظ وفي حالة انتقض وضوءه طيب الحالة الأولى العلماء على قولين واحد يستأنف الصلاة معنا يا اخوان إذا وقع ايه؟ فصل طويل ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي واحد قالوا لأن صلاة واحدة الدليل ايه؟ من نمع صلاة أو نسيها فليصلى إلى الظهر فلم يجز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل إذا القول الأول إذا طال الفصل والطهارة موجودة معنا لا يبني إنما يستأنف ده مذهب الإيه؟ الأئمة الأربعة ولهم أقوال أخرى وروايات أخرى على القول الثاني قال كما لو انتقض الوضوء إذا القول الأول يا إخوان في مسألة صورتها أن الطهارة محفوظة لم ينتقض الوضوء طال الفصل قالوا إيه؟ استأنف الصلاة من جديد طب القول الثاني يبني على صلاته ويسجد للسهو ولو طال الفصل وهذا هو الصحيح ما لم ينتقض الوضوء الآن صلى الرباعية ركعتين سريعا ومشى بعد ساعة تذكر إن صلى الرباعية ركعتين وضوء محفوظ يقضي ركعتين عرفنا طيب وضوء غير محفوظ انتقض يتوضا ويصلي الصلاه من جديد ويستهلك من جديد ولا يبني على ما ولا عبره بطول الفصل او الصريح لانه لا دليل على عرفنا لا دليل على والمساله لا تنضبط لو قلنا ننظر الى طول الفصل او قصر الفصل لا تنضبط وستختلف فالراجح في هذا عموم قول صلى الله عليه وسلم من نمع صلاه او نسيها فليصليها حين يذكر على كفاره لا اله الا الله سواء كان الفصل طويلا او كان قصيرا لكن في باب الانتقاض تخلل الصلاه الاولى والتي يريد اتمامها حدث كما لو انك اذا قمت بالصلاه فحدث لك حدث خرجت لتتوضا ولا تبني على مطر. هذه مثل هذا تماما. عرفنا يا اخوان؟ قال هنا المسألة فيها كم ايه؟ كما قال قولا. قول من قال إذا طلب نصر فيشتغل الصلاة من ايه؟ من جديد. القول الثاني قال ولو طلب نصر ما لم ينتقد الوضوء فيبني على ما تقدم من صلاته ويتم صلاته. لازم يبقى السجود
أسهل.
نعم. ثم ماذا؟
وظن بالوضوء.
نعم. بعد ساعة تذكر.
جاء المغرب وصلى المغرب.
جميل.
وبعد المغرب تذكر ما وصل العصر.
هو مقاضي ماذا؟
نفس الوضوء اللي صلى به العصر.
يأتي بركعتين بعد المغرب. ويسجد سجود السهو. من نام عن صلاة أو نسيها. سواء كانت صلاة كبيرة نام عنها أو نسيها أو كان جزء من الصلاة.
تفضل.
للطول. حسن ليس لك حد صح؟ هذا هو الغالب. ما دام هو طاهر ماسك الوضوء. أما إذا انتظر الوضوء فسيستعمل الصلاة من جديد. يقول الثاني يبني على صلاته ويسجد في السهو ما لم ينتقل الوضوء وقول لمالك. هذا واحد. ومذهب الشافعي القديم الثاني وبه قال يحيى بن سعيد الانصاري والليث والاوزاعي وابن حزم وابن تيميه اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. نعم.
مثلا تقول لو طلب لو قصر
لو طلب قصر
لو قصر ونخذ الوضوء
ها؟
قصر الوقت خسر الوضوء طفل.
في الحالتين سيستعمل الصلاه سواء طلب قصر او قصر. مثله مثل من قام في الصلاه. واحد يعمل ايه لوحده وهو في الصلاه؟ يخرج. هل سيبني على ما سبق؟ لا. يستعمل الصلاه من جديد. لا يقول الله صلى الله عليه وسلم اذا عملت حتى طول. اللي فات غير مقبول غير موسى غير صحيح. فما تبنيش عليه لان الحدث تخلل العباد خلل الصلاه. الجماعة دول يأذنوا؟ طيب خلونا المسألة الأخيرة هذه معلما أن طول القصر ليس له حد من الله. وقلنا المذهب الثاني أنه لو طال القصر يتم الإنسان صلاته ويسجد للسهو. وهو مذهب قول لمالك ومذهب الشافعي القديم وقول أحمد سعيد الأنصاري وعليه وجماعة وقياس الإسلام. ما لم ينتقل يقول لأن طول الفصل ليس له حد مطلق. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سهى في بعض الروايات تكلم عن الناس وراجعه وترك المكان ودخل البيت في بعض الحديث، ثم عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام ذكروه وكلموه فخرج فأتم ما بقي من صحيحا في طول فصله. ما سلمش كده مباشرة وذكروه طار، حصلت أشياء كلمهم رجعوه ما تحرك من مكانه دخل البيت غرفة فكلموه وخرج مرة ثانية من غرفة وأتم الصلاة. إذا في طول فصل وفي حركات زهر وأفعال. قال فخرج فأتم ما بقي من صلاته وسجد لسهوه سجدتين. الثاني تعليل الثاني وكلفة ولأنه محفور من فم الصلاة والسجود للسهو فوجب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها حين أن يصليها إذا ذكرها. وهذا مذهب قوي. ولكن من أراد أن يحتاط لنفسه وليس على سبيل الإلزام فيعيد الصلاة فله ذلك والله أعلم. معنى إخوان، أما إذا انتقض وضوء بعدما سلم من صلاة ناقصة بطلت صلاة بالاتفاق. عرفنا؟ هذا آخر ما معنى من مسائل نتكلم عليها سريعا في بدايتها. تكلمنا أيها الأخوة الكرام على ضوابط في سجود السهو، وقلنا أسباب سجود السهو ثلاثة: نقص أو زيادة أو شك، والشك له حالة. إذا شك فلم يدرك ما صلى ركعتين أم ثلاثا بنى عن أقلها مستيقظا ثم سجد بعد التسليمتين قبل التسليمتين أحيى الأحسن، ثم إذا الحالة الثانية إذا شك وتحرى وبلغ الصواب وعرفه فليتحرى الصواب ويتبعه ثم يكون السجود بعد التسليمتين. ثم تكلمنا عن محل سجود السهو واختلاف المذاهب فيه، ثم تكلمنا كذلك عن كون سجود السهو هل يجبر الواجب او يجبر الركن او يجبر المستحب. يجبر الواجب والمستحب ولا بد من الركن ان يؤتى به اذا كان ترك هذا الركن سهوا، اما اذا ترك عمدا فالصلاه لا تصح. كذلك ترك الواجب عمدا الصلاه به لا تصح. ثم عرجنا على تعريف السهو عند العلماء وكذلك المسائل التي يشتملها سبب الزيادة في الصلاة. يكون الزيادة بركن، الزيادة في وقت، الزيادة في مسافة. كذلك النقص يكون في هذه الأبواب في الركن وفي الواجب وفي المستحب. وتكلمنا على مسائل وأحكام تتعلق بسجود السهو. وقلنا من أحوال الشك والتردد إذا كان الشك في الصلاة يصير وسوسة فلا يعمل بها الشك. إذا كان يكثر الشك في الصلاة فلا يعمل بها الشك. إذا كان هذا الشك بعد الصلاة وانتهى العبادة فلا يعمل بهذا الشك وهذه الوسوسة. فهذه ثلاث أحوال لا يعمل بالشك فيها. بارك الله فيكم. إلى جانب الأحكام التي تناولناها ليلة وإن شاء الله بإذن الله الأسبوع المقبل يكون رجعت هذه الأوضاع مراجعة نهائية وإن شاء الله يأخذها الإخوان صبرونها ثم نبتدئ وندرس ما جاء في كتاب منار السبيل والتعليق عليه. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.